وبعثهم إلى يوم الدين وبعد. نظرا لأن هذه الليلة في هذه الساعة آخر درس لنا في مثل هذا الوقت من هذا الشهر، فسيكون الحديث عما يتعلق بصدقة الفطر ومشروعيتها وما ثبت بشأنها. فقد ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام، وفي ذات صاعا من عقط من شعير ونحن ذلك. وأصل مشروعية صدقة الفطر التي هي واجبة بحق كل مسلم صغير أو كبير، غني أو فقير، مقيم أو مسافر، على من كان عنده قوت يوم العيد وليلته، إذا كان عنده بعد ذلك فضل فإنها تجب. وأصل مشروعيتها لأن الناس في يوم العيد يكونون مظهرين فرحهم وسرورهم بما من الله جل وعلا عليهم من إثمام العبادة من صيام شهر رمضان وقيامه، فيحتاج الفقراء إلى ما يمدون به ليشاركوا إخوانهم فرحة العيد وسروره. ولذا كان وقت أدائها ووجوبها آخر الشهر، ويجوز تعجيلها ليوم أو يومين. وأفضل أوقات أدائها لمن قدر على ذلك أن تؤدى بعد صلاة الفجر من يوم العيد، قبل صلاة العيد، غير أن في بعض البلاد يكاد أن يتعذر ذلك، فيجوز أن تؤدى في مساء اليوم الأخير أو في ليلته أو قبل ذلك اليوم، وهي صاع من طعام، والصاع وزنه احتياطا بالموازين المعتبرة الآن 3 كيلوات. وأفضل ما يؤدى ما كان أنفع للفقراء، وقد قال الله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالمبادرة لاختيار الطعام الأفضل وإيصاله إلى أهله المستحقين المحتاجين له يتحقق به بإذن الله ما لأجله شرعت هذه الزكاة، فإنها طعمة للفقراء وتزكية وطهرة للصائم ورفع لما قد يكون من خلل في صيامه وأعماله في هذا الشهر العظيم المبارك. إنها كفالة للفقراء وإحسان إلى المحتاجين وإمداد لهم من إخوانهم إذا فضل عن أقواتهم وأقوات من تلزمهم نفقته في يوم العيد. ويبدأ المرء بنفسه إذا لم يجد ساعة يبذل صدقة الفطر عمن يكونون في كفالته، يبدأ بنفسه ثم بزوجته وأولاده ثم بوالديه ثم بمن تلزمه نفقتهم في شريعة الإسلام. إن النظر إلى هذه الزكاة صدقة الفطر وما المقاصد التي تتحقق بها من الألفة والتعاون وعدم شلال حالة الأمة ليظهر السرور والغبطة على مختلف طبقات الأمة من فقراء ومتوسط حال وأغنياء. إنها تشريع كريم لمواساة من كان محتاجا من عباد الله، فإن فرضية الزكاة عموما إنما هي للرفق بالفقراء وللإحسان إليهم، كما قال ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم في الزكاة عموما بأنها تؤخذ من الأغنياء لترد على الفقراء. فصدقة الفطر إنما تؤخذ من القادرين وإن لم يكونوا أغنياء لترد على الفقراء، وتوسيع وجوبها على كل مسلم يقدر على أداء صاع من طعام ليشمل أثر هذه الصدقة كافة فقراء الأمة في هذا اليوم. إن هذه الشريعة العظيمة شريعة الملة الحنيفية السمحة جاءت بتحقيق الخير والسعادة للبشر، ولذلك وصف الله الأمة بأنها خير أمة أخرجت للناس، لا من حيث الدعوة إلى الله وإنقاذ من هم على خطر الوقوع في النار، ولا من حيث من كانوا في حال فقر وفاقة. فاشتملت هذه الشريعة على سد ضائقة من ضاقت عليهم المسالك، وتفريج كرضي من انغلقت في وجوههم أبواب الفرج، لأنها شريعة الرحمة والإحسان، الشريعة الكاملة المهيمنة الخاتمة. فليحرص كل مسلم يا عباد الله في كل مكان يصله السبب والقدرة على المبادرة إلى بذل صدقة الفطر، وليتحرى أهلها، وليسأل عن المستحقين الصلح المتقين ليواسيهم ويمدهم بما يعينهم على مشاركة إخوانهم في صلاة عيدهم وإظهار أنسهم وسرورهم، وليشعروا أنهم في أمة رحيمة رؤوفة بإخوانها محققة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جهد أو سدي بالسهر والحمى. هذه الصدقة يا عباد الله التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، ينبغي للمسلم أن يهتم بذلك غاية الاهتمام، وأن يسأل عن المستحقين، وأن يحرص أن يوصلها بنفسه أو بمن يكلمه إلى من لا يستطيع الوصول إليه لتصادف محلها. إنها إذا أديت قبل صلاة العيد صارت طهرة لمؤديها وتزكية لنفسه وصدقة بر وإحسان، ومن تأخر في إيصالها للفقراء إلى ما بعد صلاة العيد أو سلمها لوكيل لم يوصلها إلا بعد صلاة العيد فإنها هي صدقة من الصدقات المعتادة، لا يكون لها فضل صدقة الفطر وأثرها وتأثيرها. فليحرص المسلم يا عباد الله على ذلك، وليختم من جيد الطعام. وقد اختلف العلماء هل يجوز إخراجها في القيمة أو لابد أن تخرج كما فرضها نبي الله صلى الله عليه وسلم. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج إلا طعاما، وأما أصحابه رضي الله عنهم في حياته فلم يخرجوا إلا طعاما، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي هذا الحديث في الصحيح، لما قيل إن جيد الطعام يكفي منه نصف صاع قال: أما أنا فلا أخرجها إلا كما أخرجتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن العمل يا عباد الله إذا وافق عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من الأثر والبركة والتأثير وعلو المنزلة عند الله جل وعلا ما قد يكون سببا في سعادة المرء. إن مشابهة العمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم له آثاره الهامة العظيمة، فالحرص على ذلك مما يرجى أن يحقق الله به السعادة. إن الأمة الإسلامية لو تقيدت في أمورها كلها بموافقة مراد الله ومراد رسوله، واجتهدت في أن تكون أعمالها وفق أعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم بما في ذلك أداء صدقة الفطر، لكان لها من الشأن والمنزلة والهيبة والهيمنة ما هي جديرة به، إذ هي إذا استقامت خير أمة أخرجت للناس. إنها واجبة على كل أحد من المسلمين إذا قدر أن يبذلها، وسنها عثمان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، سنها تدفع عن الجنين في بطن أمه، لكن ذلك غير واجب. ولو أسلم إنسان في يوم العيد أو صبيحة العيد ما وجبت عليه، لأنها لا تجب إلا على من أدركه الصوم ولو لم يصم إذا لم يكن مكلفا في ذلك. فليتق الله المسلمون وليحرصوا على التوسيع على إخوانهم الفقراء في يوم العيد، وليكن العيد عيد شكر لله جل وعلا وإقبال على طاعته وعزم على مواصلة الطاعة، لأن من علامات قبول العمل ودلائل ارتفاعه إلى الله وحصول الرضا من الله عن عمل عبده أن يوفق العبد لإتباع العمل بالأعمال الصالحة. وإن من علامات الرد وعدم القبول أن ينتكس الإنسان بعد العبادة الصالحة إلى الغفلة والإعراض والخوض مع الخائضين، فإنه كما أن الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات يذهبن الحسنات. إن سيئة واحدة كبيرة تحبط بها الأعمال، كما مر مرارا أن من ترك صلاة العصر إلى أن يخرج وقتها يحبط عمله. فحذاري حذاري من تساهل بأمور هامة في دين الإسلام لئلا تحبط الأعمال والإنسان لا يعلم. وليحرص المسلم على مواصلة العمل والتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إلى فقراء والرفق بهم، شكرا لله إذا لم يكن فقيرا، ورغبة في أن يثبت الله له حاله التي هو عليها وأن يزيدها حسنا وإحسانا. ثم ليحرص المسلم عباد الله في هذه الليلة التي قد تكون آخر ليالي شهرنا، ليحرص بأن يري الله جل وعلا اهتماما بهذا الوقت وتعظيما له وجدا في تحقيق رضا ربه جل وعلا، وليكون ختام عمله إن كانت الليلة ختام الليالي ختاما مباركا فإن الأعمال بالخواتيم، ومن كان آخر عمله صلاحا وتقى وإقبالا على الله ربما امتد له الصلاح واستمر له الأخذ بأسباب الفلاح. فالموفق يا عباد الله من اهتم بمواصلة الأعمال الصالحة ورغب بأن يكون من أولياء الله الصادقين في طاعة ربهم. ثم ينبغي أن لا ينسى المسلم ما الأمة الإسلامية فيه في هذا الوقت، في حال خلوته إذا جلس يدعو الله يتذكر أحوال المسلمين في كل مكان فيسأل ربه تفريج كرباتهم وكشف ضائقاتهم وإزاحة سطوة أعدائهم عنهم، ويسعى ويجتهد في سؤال الله أن يصلحهم ويمكن لهم في الأرض في ظل عقيدة للتوحيد والإخلاص وأداء شعائر الدين وفق سنة سيد المرسلين. ليحرص المسلم يا عباد الله على مواصلة الأعمال الصالحة، ولا ينبغي أن يكون آخر عهد المرء بالتهجد في الليل توديع شهر رمضان، فإن الله جل وعلا رب العباد في رمضان وفي غير رمضان. ليحرص المسلم على المحافظة على صلاة تهجد بعد رمضان، فقد يوافق ساعات إجابة وتنزل الرحمة وشمول الطائعين بنفحات من نفحات الإيمان يبعثها المولى الرحمن جل وعلا. فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان محافظا على صلاة التهجد، وكان يحض على ذلك ويوقظ من له بهم صلة، كما قرطرق الباب على علي وفاطمة يوقظهم لصلاة التهجد. فليحرص المسلم وليحرص الرجل على ذلك والمرأة، فإنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ قام من الليل وأيقظ امرأته فإن عمت نضح في وجهها الماء، وقال: رحم الله امرأة قامت من الليل وأيقظت زوجها فإن عمت نضحت في وجه الماء، فإن هذا من التعاون على البر والتقوى، إنه من توصيل الأعمال الصالحة بالأعمال الصالحة ومتابعة الخير بالخير وقوة التعلق بعفو الله والرجاء بمغفرته. فليحرص المسلم. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوم يتهجدون في رمضان ويقبلون على الطاعة، وإذا خرج رمضان غفلوا، فقال: بئس القوم، لا يعرفون الله إلا في رمضان. ينبغي للمسلم أن يكون في غير رمضان راغبا فيما عند الله. لا شك أن لرمضان مزية زيادة في عمل اقتداء بسيد المصطفى سيدنا ونبينا محمد، ولكن لا يحصل ولا ينبغي أن يغفل المتهجد في رمضان عن التهجد في بقية الشهور، لأن حاجاته إلى ربه دائمة وضرورته إلى خالقه جل وعلا قائمة، فينبغي أن يكون كثير الصلة بربه، شديد الرغبة فيما عنده، حريصا على أن يتقرب لربه جل وعلا ويتلذذ بمناجاته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الغفور الرحيم، جمعتنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة عند بيتك العتيق، نسألك بأسمائك وصفاتك ألا تجعلها آخر ليلة لنا في مثل هذا المقام، وأن لا تحرمنا في هذه الليلة فضلك وعفوك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعلنا يا مولانا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واسترحمك فرحمته، واستعطاك فأعطيته، واستعان بك فأعنته، واستجار بك عن مصائب الدنيا وكيد الأعداء فأجرته. اللهم أجرنا يا مولانا، اللهم أجرنا من مصائب الدنيا ومحنها وأنواع الفتن والبلايا، واجعلنا يا ربك يا ربنا ومولانا من عبادك الشاكرين الصادقين في شكرهم المقبلين على طاعتك. اللهم اغفر لنا في هذا المكان أجمعين، وأعتق رقابنا يا رب العالمين، وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من طهرها وزكاها، أنت ربها ومولاها. اللهم أجعلنا جميعا من عتقائك من النار. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحقق لنا آمالنا بمغفرة ذنوبنا وحسن الختام لنا، وأن تجمعنا بأمواتنا وأحيائنا في جنة عدن يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك يا حي يا قيوم تعلم ما الأمة الإسلامية فيه من ضيق وضنك ومحن وفتن وخطوب وكروب وتسلط من الأعداء. نسألك بأسمائك وصفاتك أن تفك عنا كل ضائقة، وتكشف عنا كل كربة، وتزيح عن بلاد الإسلام كل بلية يا مجيب الدعاء. اللهم إنك أنت الله القادر على كل شيء، أنت الذي تعلم ما لا نعلم وما لا يعلم الخلق أجمع. نسألك ونسأل بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أن تفرج كرباتنا وتقيل عثراتنا وتغفر زلاتنا وترحم أحياءنا وأمواتنا وترحمنا معهم يا ذا الجلال والإكرام، وأن تعز الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين، وأن تدمر أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا إلهنا ومولانا، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تنزل على أعدائنا اليهود في كل مكان عظيم عذابك وأليم بطشك عاجل غير آجل، وأن تصب نصيبا من ذلك على من يعينهم ويدافع عنهم في كل مكان. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدبيرا له، وأحبط كيده وأذب قوته، إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح قادة الأمة الإسلامية، اللهم وفقهم يا حي يا قيوم للعمل الذي يرضيك عنهم وعن شعوبهم، ووفقهم يا إلهنا ومولانا لحمل عبادك على طاعتك، وإلزامهم بإقامة شعائر دينك، والحكم بينهم بما شرعت، واجعل ذلك منهم ابتغاء مراتك، وكافئهم عليه بالعز والانتصار على الأعداء. وخص يا إلهنا ومولانا من وليته أمر هذه البلاد المباركة بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح والهدى والتقى والسداد والرشاد، واجعله هادي المهدية. اللهم أصلحه وأصلح له ذريته وإخوانه وأعوانه وأهل بلده، واجعل ذلك منك يا حي يا قيوم عن رضا، ووفقه يا إلهنا لكل خير، وأمن به سبلنا، واحفظ به أمننا، وأمن به حدود بلادنا، وانصر به الحق وأهله، واقمع به الباطل وأهله، وأعز به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وارزقه يا إلهنا التوفيق والتسديد وبعد النظر وحسن الإصابة، واجعل ذلك كله في سبيل عز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت، نكرر يا إلهنا سؤالك والرجاء منك أن تعيدنا إلى مثل هذا المكان أعواما متتالية، وأن تجعل ذلك منا في كل وقت، والأمة الإسلامية أحسن حالا مما سبق وأعز مكانا مما سبق يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل صحيح أن الصيام يبقى معلقا إذا لم تدفع زكاة الفطر عن الشخص؟
لا، لم يثبت ذلك حديث صحيح. نعم.
يقول: ما حكم الشرع في عمل المرأة إذا كان هناك اختلاط بين الرجال والنساء في مكان العمل؟
نسأل الله جل وعلا أن يغني النساء عن الاختلاط بالرجال، وأن يوفق الجميع للتمسك بالأخلاق الإسلامية والآداب النبيلة الكريمة.
يقول: أختي تبلغ من العمر 47 عاما ولم تحج، وحصل بينها وبين زوجها خلاف، وهي الآن عندي في البيت، ونويت أن تأتي إلى الحج، لكن الزوج رفض أن يسمح لها بالحضور إلى الحج، هل يجوز أن تحج بدون علم الزوج؟
نعم، يجوز للمرأة أن تحج فرضها ولو لم يرضى الزوج إذا وجدت محرما، وما دمت تريد أن تحججها فإن هذا من الإحسان بها، ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الحج.
يقول: هل من نصيحة للذين لم يصلوا آخر ركعتين مع الإمام ولم يؤمنوا على دعاء الإمام الليلة؟
الذي لا يتابع الإمام ويعتقد أن هذه الصلاة في هذه الصفة خطأ، نسأل الله أن يهديه، يخشى أن يكون اتبع غير سبيل المؤمنين. فإنه لا حديث على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة أكثر من 13 ركعة أو 11، بل الأدلة تدل على أنه لا حد لأكثر صلاة الليل لمن أحسن أداءها قياما وركوعا وسجودا واطمئنانا. ولو صلى 41 أو 51، لأنه يقول عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة وتر له ما مضى. ثم إنه ينبغي لمن كان له رأي في شيء أن لا يدعو الناس لمخالفة ما عليه عامة الناس. هذا الذي لا يصلي مع الإمام التمام لا يفوز بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له كأنما صلى الليل كله. هذا الذي يتعمد ترك ركعة واحدة لا يتابع الإمام عليها لا يتحقق له هذا الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر.
رجل صلى منفردا في صلاة التهجد ليلة البارحة ولم يكن المسجد مزدحما، فهل ينطبق فيه حديث لا صلاة لمنفرد؟
الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا لم يجد الإنسان صفا يصف معه وصلى منفردا خلف الصف فإن صلاته صحيحة.
من أدى العمرة هل يجوز له أن يطوف تطوعا، وهل يطوف بملابس الإحرام؟
من أدى العمرة فليطف متطوعا كلما أراد ذلك إذا وجد الساعة ولم يرهق الناس. وطواف التطوع بالملابس المعتادة، ولو أراد أن يجعل الطواف بملابس الإحرام يريد أن ذلك تقربا تقرب إلى الله يكون بذلك مخطئا.
لي صديق اقترض مني مبلغا من المال وحال عليه الحول ولم يعد لي هذا المبلغ، هل أزكيه؟
إن كان لم يعده عاجزا ولا يقدر أن يسدد فانتظر، لأنه إن تلف هذا المال عنده بأن استمر عاجزا فلم تحصل عليه لا يشتمل عليك بذل زكاة مال لا يرجى حصوله. أما إذا كان هذا الصديق لو طلبت منه المال لقدر ولكن تستحي أن تطلب منه فهذا شأنك أنت، وحقوق الفقراء لا يحل لك أن تتركها لأن مالك عند صاحبك واستحييت أن تلح عليه.
يقول أديت مناسك العمرة من طواف وسعي.